فلسطين بقى ما فيهاش يهود. وراى امرأة في تمنى من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال قد رأيت امرأة في تمنى. طبعا ده كده ده فات عليه مثلا 20 سنة، ده شاب كبير دلوقتي. ودي برضه تورينا إن في جزء من حياة نذير الرب ممكن ما يكونلوش دور في الخلاص. زي موسى اتولد وكان مخلص قعد 80 سنة ما يعملش حاجة، لكن في سنة 80 بدأت رسالة ربنا يسوع له كل المجد، نزل إلينا على الأرض وسكن وسطينا وقعد 30 سنة ما ابتداش دور الخلاص، ما ابتداش رحلة الخلاص، ما حدش يستعجل ربنا، لكن هو المخلص هو المخلص حسب الخطة. قد رأيت امرأة في تمنى من بنات الفلسطين فالآن خذاها لي امرأة. هل الطلب اللي بيطلبه شمشون ده يصح ولا ما يصحش؟ ليه؟ لأن دول يهود وربنا موصيهم بدل المرة 100 مرة ما تاخدوش نساء من بنات الأمم، ما تختلطوش مع الناس اللي بيعبدوا الأوثان عشان هيضيعوكم. فهنا شمشون نفسه عجبته بنت مش من ولاد ربنا، ودي هتبقى بداية المصيبة على فكرة، دي البدايات. لغاية النهاردة بيحصل مشاكل في الكنيسة بسبب الحاجات، تعجبه بنت مش من بنات ربنا. طب على ايه؟ وهو بنات ربنا خلصوا يا شمشون. فقال له ابوه وامه اليس في بنات اخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى انك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف يعني غير المختونين، غير المختونين يعني مش بتوع ربنا. فقال شمشون لأبي إياها خذ لي لأنها حسنة في عيني، نفس العين بتاع الشباب في كل جيل، لا أنا عاوز دي خذها لي لأنها عجبان. وظهر بقى عشان وحيد أبوير مش قادرين عليه أو يمكن صحتهم سعدها ما حد سعد، ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب. العجيب أن ربنا كان سامح بكده، هو مش ربنا سبب الشهوات دي لا، لكن ربنا سمح بكده ليه؟ لأنه كان شمشون لغاية دلوقتي مفيش خصومة مباشرة بينه وبين الفلسطينيين، فهو عايش زي غيره خلق، لكن لازم تحصل وقعة جديدة عشان شمشون يعاديهم في خطة ربنا كده، لأنه عشان يخلص الشعب لازم يعادي الفلسطينيين. يعني أنت عشان تخلص شعبك تقوم بخدمة لازم تعادي الشر، لازم تقاوم إبليس، لازم تقف، لازم تتحدى. طول ما الشر في حياتك عادي انت مهادنه كده يعني بينك وبينه هدنة، مش ممكن تنفع خادم، مش ممكن تنفع مخلص. لكن لما تتحدى الشر هيبقى لك دور في خلاص شعبك، لما تقاوم الشر، لما تقع مع الفلسطين. الفلسطين هنا رمز للوثنية والإباحية والحاجات. لكن العجيب من الأباء أدخل بقى في حتة الرمز، لما بصوا للفكرة دي وقالوا إذا كنا بنقول شمشون سبح المسيح رايح يتجوز واحدة أممية، جت في دماغهم على طول قالوا إيه؟ أيوة المسيح فعلا هيعمل كده، بس إحنا في العهد الجديد هتعجبه واحدة مش من شعبه اللي هي إيه؟ كنيسة الأمم. فاهمين إزاي؟ إن المسيح بالرغم إنه جاي من شعب اليهودي وإلى خصته جاء لأن خصته لم تقبله، فأصبحت عينه على الشعوب الأخرى، على امرأة من تمنة، يعني ايه؟ على واحدة وثنية ضيعة ما تعرفش حاجة لكن المسيح عينه عليه. فدي أول إشارة إلى إنه فكرة المسيح له المجد عاوز يضم الأمم لنفسه. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيين متسلطين على إسرائيل، يعني الفلسطينيين بيذلوا إسرائيل لكن مفيش عداوة لسه. فالقصة دي اللي هتبتدي العداوة بين شمشون وبنها. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة رايحين يخطبوها، عشان ربنا يسوع يخطب لنفس الأمم لازم يعمل إيه؟ في السكة مين هيطلع له؟ فهمتوها؟ ما هو مين اللي مالك على الأمم؟ الشيطان طبعا، هيروح المسيح يخطب لنفس الأمم والشيطان يقعد يتحرك. فعلى طول إذا بشبل أسد يزنجر للقاء. فاهمين القصة مشت إزاي رمزية؟ إنه شمشون رايح يتجوز الأممية، المسيح جاي يختار البشرية كلها اللي مش يهود يبقوا شعبه. طب الشيطان هيسكت؟ مش ممكن يسكت، لازم يطلع يتحداه. فمين اللي هيغلب؟ شمشون طبعا. فحل عليه الرب روح الرب فشقه كشق الجدي، يعني جاب نصين وليس في يده شيء. ليس في يده شيء يعني السلاح بتاعه هو نفسه وذاته، زي المسيح اللي اتصلب انتصر بالصليب، ما كانش في ايده سيف وهو بينتصر، كان في ايده سلاح، هو سلاحه ايديه نفسها. فمين ذا؟ ايدين المسيح اللي خلصتنا، زي ما شمشون بغلب الاسد وليس في يده شيء. ولم يخبر اباه وامه بما فعل، يعني ايه؟ ليه ما اخبرهمش؟ تعالوا نفكر فيه. اولا لانه ممكن، انا اتكلم على شمشون نفسه الاول قبل الرب، ممكن ابوه وامه يقولوا له عم السكه دي فيها اسود باين عليه ربنا مش مبارك، فقال لك هقول لهم القصه مش هيرضوا يروحوا معايا نخطب البنت. وممكن يكون شمشون عنده احساس روحي انه ده عمل ربنا، انا مش هحكي لحد، لانه يقول حل عليه روح الرب ومسك الاسد شقه. ودي المدرسه اللي دايما نتعلمها من الاباء، لما ربنا يعمل معاك حاجه حلوه في داعي تحكي. خلاص دي بينك وبين ربنا، دي حاجه حلوه قوي تجرع بيها وافرح بيها واشكر ربنا عليها، لكن تحكي ليه؟ يلزم تحكي. على المستوى الرمزي ممكن نقول انه ربنا يسوع له المجد راح يخطب الامميه وغلب الشيطان، ولسه اليهود مش دجانين ابوه وامه، فاهمين؟ يعني اليهود في الاول مش فاهمين خالص اللي بيعمله المسيح، مش فاهمين ان الصليب ده هو اللي بيغلب الاسد وبيغلب الشيطان. ابوه وامه مش عارفين ومحدش فاهم، لكن هو غلب الاسد. وبعد ان المسيح لما خلصنا وفدانا ما كانتش اليهوديه فاهمه مستوعبه، ما كانش رؤساء الكهنه واخدين بالهم ان اللي بيعمله المسيح ده بيشق الاسد، بيغلب الاسد الزائر الملتمس ان يبتلع. فنزل وكلم المراه فحسنت في عيني شمشون. ولما رجع بعد ايام لكي ياخذها، رجع بعد كم يوم عشان يتجوزها، راح خطبها، وبعد كم يوم كانت الخطوبه زمانهم يعني اسبوعين ثلاثه، شهر رخيصه والدنيا ماشيه. لما رجع بعد ايام لكي ياخذها مال لكي يرى رمه او رمه الاسد. طب يعني ايه جمالها يعني؟ ليه راح يعمل كده؟ ساعات الواحد يحب يستعيد ذكريات حلوه مع ربنا، هو ما حكاش لحد وعشان كده الذكرى هتبقى لذيذ. فقال ما نرجع عادي على الحته ده موت في الاسد اتفرج، لانه انا اللي موت الاسد ده. معقول؟ يعني الواحد لما تجيب ذكريات روحيه بتفيده جدا، ان الواحد يقعد كده يروح مكان كان استفاد فيه روحيا، ياخد خلوه في مكان كان بيحبه، او يفتكر ذكرى روحيه معينه تنعيشه روحيا. فقال اروح اشوف رمة الاسد عشان اتامل ازاي انا عرفت اغلب الشيطان في يوم. واذا ببر من النحل في جوف الاسد مع عسل. لا منظر غريب، منظر غريب ما تكررش في الكتاب مره ثانيه. طبعا الجثه الميته دي شيء منفر يعني، لكن لما نشفت قوي لقى النحل عمل خليه نحل، والخليه يعني خدت حقها وقتها وابتدت وتملت عسل كمان. فبقى حاجه غريبه قوي، هو بيقرب على جثه لكن الجثه دي فيها حاجه حلوه جدا شات عسل. ودي اصبحت هيقول بعد كده عليها شعار جميل، من الاكل خرج اكلا ومن الجافي حلاوه. ايه الفكره اللي عاوز الكتاب يقدمها لنا؟ رمه الاسد دي قلنا رمز للشيطان المغلوب، او الشيطان المغلوب ده هو مفتاح البركات كلها. عارف لو انت عايز تغلب الشيطان في حياتك هتبقى حياتك عسل. يعني ايه؟ يعني لو عرفت انك تدوس على الاسد تبتدي بقى حلاوه العشق مع ربنا، تبتدي متعه الصلاه، تبتدي فرح الملكوت، تبتدي جمال الخدمه. ده كله ليه؟ بس موت الاسد الاول، ومن الاسد الميت هيطلع لك نحل والنحل يجيب لك عسل وتبقى بركات ورا بعض. واخدين بالكم الفكره؟ اذا الاول محتاج تموت الاسد عشان تبتدي تدوق العسل، والعجيب ان العسل يطلع من اسد ميت. يعني لما تغلب الشر اللي في حياتك هتلاقي طعم جديد لحياتك وفرح جديد لحياتك. في نفس الوقت اذا كان شمشون رمز المسيح له الكل المجد، اللي غلب الشيطان عشان يروح يخطب لنفسه الامم، هو رايح للامم ولليهود وشايل عسل. يعني ايه؟ شايل فهد الروح القدس، هاي الفرح الروح القدس اللي خده او اداه او طلع من الاسد الميت. بمعنى ليه الروح القدس ما انسكبش على الكنيسة قبل الصليب؟ عشان الاسد ما كانش مات، فاهمنا؟ فبيقول انا بعد ما اتمجل على الصليب هبعت لكم الروح القدس. وحتى يوحنا يقولها كده، كان يتكلم عن الروح القدس الذي لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني ايه مجد؟ لان مجد المسيح على الصليب لما يغلبه على الصليب ويموته هيبقى الروح القدس فيك، هيبقى العسل ليك، فاهمين الفكره؟ فاذا هنا الاشاره الى المسيح اللي بيغلب الشيطان وبيموته، وطبعا الكتاب قال بعد كده ان الشيطان اسد، فاكرينها؟ لما بيقول يقول كاسد زائر ملتمس من يبتلعه فقاوموه راسخين في الايمان. وفي الاخر بيطلع العسل اللي هو فرح الروح القدس او الحياه الجديده الجميله اللي بتطلع من بطن الاسد الميت. نشوف حصل ايه. فاشترى منه على كفيه، يعني خد بايديه، يبقى النعمه كلها دايما من ايدين ربنا يسوع المسيح. العسل كله، شهد العسل، كلمه ربنا بيسبوها بالعسل الشهد. وكان يمشي وياكل ويذهب الى وذهب الى ابيه وامه واعطاهما فاكلا، ولم يخبرهما انه من جوف الاسد اشترى العسل. يعني برضه ما حكاش، لكن راح خد هديه حلوه لابوه وامه كانه فداهم، واخدين بالكم؟ وراح لهم بالعسل ولسه مش فاهمين حاجه. ونزل ابوه الى المراه فعمل هناك شمشون وديمه، لانه هكذا كان يفعل الفتيان، يعملوا حفله فرح. فلما راوا احضروا 30 من الاصحاب فكانوا معه. فقال لهم شمشون لاحادينكم احجيه، احجيه يعني فزور، فاذا حللتموها لي في 7 ايام الوليمه واصبتموها اعطيكم 30 قميص و30 حلة ثياب. وجابوا الروح، عمل مشكلة كده. وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم 30 قميص و30 حلة ثياب. فقالوا له حاجي أحجيتك فنسمح. فقال لهم من الآكل خرج أكلا ومن الجافي خرجت حلاوة، فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام. احنا فاهمينها دلوقتي لان احنا حضرنا الحد، لكن لا ابوه وامه حضروها ولا الشباب دول حضروها. فهو بيعمل تسالي في الفرح، فبيقول لهم اقول لكم فزوره، لو عرفتوها هديكوا كل واحد حله جديده، ودي لها معنى برضه رمز. ولو ما عرفتوهاش تديني انتوا كلها، تجيب لي حله يبقى هياخد 30 حل، جهز نفسه ببلاش. فقال لهم من الاكل خرج اكل. طبعا ده كلام محدش يتوقع ولا حد يفهمه ولا حد يعرف، لانها حتى فزوره غير معتاده، خلي بالكم يعني دي مش بتحصل عاده، لا دي حاجه عمرها يمكن ما حصل، فمحدش يعرفها. ومن الجافي خرجت حلاوه. وخلي بالكم التعبير، فلم يستطيعوا ان يحلوا الاحاديه في 3 ايام. سر الخلاص بتاع ان المسيح يموت الاسد ومن الاسد يطلع عسل، ده سر محدش كان فاهمه. ولا في ال3 ايام اللي قعدهم يسوع في القبر في الموان، فهمتوا ال3 ايام؟ ماشي. لكن في 7 هيعرفوها، يعني لما اكتملت الخطه في نهايه 7 تمام الايام هنفهم كل حاجه، او لان كنيسه العهد الجديد بالروح القدس فهمت اللي المسيح بيعمله. لكن بعد ايام في المسيح اليهود ما فهموش حاجه لسه، لكن بالروح القدس ابتدوا يفهموا. وكان في اليوم 7 انهم قالوا لامرأة شمشون تملقي رجلك، اللي هي يعني ما بتظهرش غير على مصلحتها يعني. ففي اليوم 7 يعني لما ربنا نوى يعلن كان هيعلن، لكن امرأة شمشون تتملق. خلي بالكم كنيسة العهد الجديد اللي كلها أممية دي هي اللي بتروح تتملق عرسها، تقول له يا رب اكشف لنا سرك، قول لنا جبت العسل منين، قول لنا مين الجاس اللي بيطلع حلاوة، مين الاكل البعبع اللي بياكل ده اللي هناخد منه اكل، قول لنا سرك. الوحيده اللي تعرف تجيب سر المسيح كنيسته، فاهمين المعنى؟ مراته حبيبته هي اللي تعرف تطلع سر. عشان كده في افسس يقول يعرف الان عند السلاطين والارباب والحاجات اللي فوق في السماء بواسطه الكنيسه بنعمه الله بسر الله. يعني اللي بيشرح سر ربنا وخلاصه الكنيسه تشرحها للارضين والسماوات. فبكت امرأة شمشون لديه، برضو السر ده ما يجيش غير بالبكاء. فاهمين ازاي؟ طبعا هي ده شغل ستات، ده موضوع تاني، لكن هنتكلم على الحتة الروحية، احنا بنقلبها رمزي عشان ما تاخدوش حاجات وحشة من النهاردة. لكن الكنيسة لما تبكي امام المسيح يعلن سره له دايما كده. صحيح كلما الكنيسة تتقدم بدموع كلما الكنيسة تستنير، تفهم وتقرب وتجمع. كلما تبقى واقفة كده مش مفيهاش دموع ما تحسش بحاجة. البكاء اللي فيه توبة ده وفيه اتضاع بيخلي الكنيسة مصحصحة وفيها استنارة، يعني شايفة ربنا بوضوح. وقالت إنما كرهتني ولا تحبني، ده بقى الشغل التمام. قد حاجيت بني شعبي أحدية وإياي لم تخبر. فقال لها هو ذا أبي وأمي لم أخبرهما. خلي بالكم مين اللي هيعرف الأول؟ الأمم هي أجواء اليهود في معرفة الله. يعني أبويا وأمي ما عرفوش. هقول لك أنت ليه؟ أنا ما أعرفش حد. دي فزورة ولما يجي الميعاد هقول. فهل إياك أخبر؟ فبكت لديه السبعة أيام التي فيها كانت لهم الوليمة. طبعا عرفت تنكد عليه تمام. فهي جابت أخ. وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته. فأظهرت الأحجية لبني شعبه. فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس، قبل الميعاد، أي شيء أحلى من العسل وما أكفى من الأسد بيغذوا، يعني عرفناها وبيقولوها له بطريقة تغيظه، يعني هو في أحلى من العسل وفي أكفى من الأسد الميت يعني. فقال لهم لو لم تحرثوا على عدلتي لما وجدتم أحجيتي. هو فهم طبعا أنهم حرثوا الحرب، وقديم بالكم يعني بيحرط الأرض على عجلتهم العجلة اللي هي بتبقى البهيمة اللي بتسوق المحرث. فهم بقوا يزنوا فوق دماغ مراته عشان يعرفوا منها كل حاجة. فقال لهم أنا عارف حركتكم، ما انتوا طلعتوا الكلام اللي عاوزين تطلعوه لما وجدتم أحجيت. بصوا نرجع بقى بعيدا عن الرمزية، القصة دي ده شمشون ده سوري، يعني فين رب نذير الرب وفين الروح القدس وفين اسمه عجيب؟ انت نزلتنا في حتة كده نتفرج على تمثيلية عربي، ده شغل مش تمام يا رب، شغل مش هو ده اللي احنا فاكرينه. خلي بالكم حتى القديسين الكبار في حياتهم ضعفات. انا بتكلم بعيدا عن الرمزية، احنا خدنا الجانب الرمزي، لكن نرجع تاني لشمشون كإنسان. شهوته وتعلقه بامرأة غير يهودية عمال يدخله في مشاكل، عرضه للأسد. صحيح ربنا نصره، بس كان المفروض لما ربنا نصره على الأسد يتراجع، يقول السكة دي مش بتاعتي، أنا كنت ممكن أموت، ربنا نجاني. لا ما تراجعش وكمل وبيلوي دراع أبوه وأمه عشان يوافقوه، وبعدين يروح يعمل فزورة يكتشف إن كلهم مش عاوزين يدفعوا مليم، وكلهم عاوزين يكسبوا من وراه ومضغزين. والسبعة أيام الفرح بتوعه اتلقى اتقلبوا كلهم غم عشان هي تعرف الأحدية. يعني كل ده ما خليك تتراجع عشان شوف كفاية، مفيش فايدة. إذا الإنسان ضعيف والشهوة بتغلب الإنسان القوي، ده اللي هيهد شمشون في الآخر، دليلة في الآخر هي اللي هتجيبه أرضا. صحيح بعد شمشون ده جبار، هيغلب ألف واحد، موت ألف واحد دلوقتي بعد ساعه بعد شوي. لكن الخطية طرحت كثيرين مرضى وكل قتلها أقوياء. محدش يفتكر نفسه كبير على المظلط، محدش يفتكر نفسه بعيد عن الشهوات. الشهوات صعبة والخطية صعبة وبتتحايل وبتفضل تتقدم خطوة في خطوة وتزن 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 لغاية ما توقع الواحد في الآخر. وحل عليه روح الرب فنزل إلى أشقلون وقتل منهم 30 رجلا وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهر الأحجية وحمل غضبه وصعد إلى بيت أبيه. هو عمل حاجة غريبة أوي، هيجيب منين؟ هو ما عندوش على فكرة. فراح بلد تانية فلسطين تبع فلسطين، مسك 30 واحد موتهم وخد لبسهم وراح وزعهم عليهم. فاهمين ازاي؟ ما هو متغاظ خلاص، هو كان ربنا عاوز يخليه يتغاظ شوية عشان يقع مع الفلسطين، دي خطة ربنا، لأن هم وثنيين وبيعذبوا الشعب. وصعد إلى بيت أبيه. طبعا نرجع للرمزية تاني. هنا عشان عرفوا السر يستاهلوا يلبسوا ايه؟ الحلل. ها مين يسيبها؟ اللي يفهم سر الخلاص، اللي يقبل الاسد الميت والعسل اللي يطلع من وراه يلبس حلة جديدة. فاهمينها؟ والحلة الجديدة دي تيجي بعد موت. فاهمين؟ مات واحد عشان يقوم واحد، عشان يلبس واحد. فانت تنزل في المعمودية تموت واحد وتطلع واحد جديد. فاهمينها ولا صعبة الرمزية؟ مع الاباء بتوعنا دول عتاولة لما يمخمخوا طلعوا حاجات جميلة. لكن يعني احنا ماشيين في اتجاهين، اتجاه شمشون كانسان في ضعفات كتير قوي وما زال نذير الرب بالرغم من ضعفاته اللي تدينا امل قوي في حياتنا، وشمشون كرمز للمسيح المخلص اللي بيموت الاسد، اللي بيختار كنيسة الامم، اللي بيطلع عسل من جوف الاسد الميت، اللي بيقول مين يفهم عشان ياخد حلة جديدة. واخدين بالكم؟ ويفهمها في السابع يعني عند اكتمال القصة. لكن في زمن قيامة المسيح ما كانش حد لسه فاهم حاجة. صعد إلى بيت أبيه. إذا كنا بنكمل الرمزية، هو بعد ما موت الأسد ووزع العسل وشرح ووزع الحلل فضل يعمل إيه؟ يصعد إلى ملكه. لا ما هو بصي إحنا بنفصل بين الرمزية وبين حياته. كشمشون كشخص عادي ده مليان أخطاء. ما هو أساسا غلط إنه يتجوز امرأة وثنين. إحنا مش بنقول إن شمشون ماشي صح. لكن خلي بالكم. ربنا عاوزه يعادي الفلسطينيين. لكن المشكلة إنه ما كانش بيعاديهم لأن ما كانش بينه وبينهم طار. لما ابتدوا يأذوه بدأ الطار. عاوز أقولها إيه؟ ساعات الواحد فينا يفضل مهادم الشر. ربنا يبقى زعلان. يقول له غلط غلط، تقوم الكذبة اللي بيكذبها كل يوم دي تعمل له مصيبة عشان يعرف بقى انه لازم ينتقم من الشر. ما ربنا بقى له سنين بيقولك بلاش كذب بلاش كذب، الفلسطينيين وحشين دول كلهم وثنيين وانت مش راضي تصدق. طب بص بقى هعمل طار بينك وبينهم، هخلي الكذبة اللي انت بتكذبها دي تغرقك عشان تكره الكذب. فاهمين الفكرة؟ فأصبح شمشون ينتقم لنفسه دلوقتي مش بينتقم لشعبه، هو لسه محسش بمسؤولية عن شعبه، هو لسه عايش لنفسه. لكن ربنا بيكرهه فيهم أو بيكرهه في الشر. فأحيانا الواحد يسمع وصايا من الكتاب مهما يسمع ما يقتنعش، ما يحسش بثقة للخطية لغاية ما الخطية تمرره يقوم يكره الشر، يبتدي بقى حربه الشخصية بيني وبين الشر معركة. عشان كده الكتاب يقول مستعدين للانتقام على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يبقى الحكاية بينك وبين الشر انتقام عداوة، يعني بينك وبين الكذب طار قديم، عارف ان كل كذبة مغفتك ومررتك عاوز تبطل الكذب مهما حصل، وعاوز كل الناس تبطل الكذب، بتنتقم من شيطان الكذب، عارف ان الإدانة وقعتك في مشاكل وجابت لك مشاكل كتير قوي، عاوز تنتقم من شيطان الإدانة، فبقيت تقول كلمة حلوة عن كل إنسان. فاهمني؟ واحد كان مشغول بالفلوس جدا لغاية ما الفلوس بهدلته، فيبقى عاوز ينتقم من شيطان الفلوس ده، فيبقى عاوز يوزع كل أمواله. واخدين بالكم فكرة الانتقام؟ ربنا بيسيب الواحد فينا ساعات يتمرر لغاية ما يكره الشر بنفسه عشان يبتدي يحارب صح. فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه. شوفوا بقى الكلام الصعب. هو مجرد سافر صعد إلى بيت أبيه، الكنيسة إيه؟ نسيته وراحت واحد تاني. ربنا يحمي الكنيسة. طبعا هنا برضه في تأملات. الآباء راحت للهراطقة. يعني إيه؟ لصاحب تاني واحد تاني، يعني الكنيسة تتجوز واحد تاني إزاي؟ من الكنيسة كنيسة المسيح. لما تنحرف في الإيمان يبقى ارتبطت بآخر. فاهمين؟ فلما تدخل المساطرة على الكنيسة، لما تدخل الأريوسية على الكنيسة، لما يجوا شهود يهوى تبقى راحت لصاحبه. ثابت المسيح بقت بتاعت واحد تاني. فاهمين؟ ودي تسعى يصعب على المسيح جدا. يعني اشتراها، لأنه دفع فيها، مش دفع فيها، ودفع فيها مهر غالي، عرض نفسه للموت. كتأمل كتأمل. لكن طبعا بالنسبة لحياة شمشون ده معناه إن الشهوة لازم تذل البني آدم وفي الآخر تضحك عليه. يعني الشهوة شدته وافتكر إنه وصل للي هو عاوزه، وبعد كده يكتشف انه ما خدش حاجه. يعني سوري الشيطان بيطلع لسانه للي بيمشي وراه. هي فعلا كده يشده ويحل الحاجه في عينيه وبعد كده يذله ويسخر منه. هو كده بعد ما عمل ده كله عشان الست دي مسافه كام يوم لما سابهم راحت واحد تاني.